الإجمالية والعلم بالجامع بحده الجامعي ولا يصلي إلى الأفراد، يتجه القول الأول قول المحقق النائي من أنه إذن لا ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية، بل إنما ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية. وإذا قلنا بأن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع فقط، بل يسري إلى الأفراد ولو إلى فرد واحد هو الفرد الواقعي كما يقوله المحقق العراقي، فيتجه القول الثاني القول بأنه إذن ينجز لنا وجوب الموافقة القطعية باعتبار أن الفرد الواقعي المعلوم عند الله ينجز، لا بد من التأكد من انتقاله، لا بد من التأكد من فراغ الذمة تجاهه. فلأجل التأكد من فراغ الذمة يجب علينا أن نوافق الآخر أيضا، الآخر أيضا نؤدي. إذن فإذا قلنا بأن العلم يتعلق بالواقع الفرد الواقعي سيتنجز علينا جميع الأطراف. إذن فبما أن بعض العلماء جعل الاختلاف في أن العلم الإجمالي هل ينجز على الموافقة القطعية أو لا ينجز علق بالجامع أو بالفرد، لهذا نضطر على أن نقدم مقدمة في توضيح ماهية العلم الإجمالي. بعد ذلك نجد بأنه على كل مبنى من المباني في تفسير ماهية العلم الإجمالي سيكون تنجيز العلم الإجمالي في أي حدود. إذن لا بد أن نبحث مقدمة للبحث عن أن العلم الإجمالي هل ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز، لا بد أن نقدم بحثا في تحليل وتفسير ماهية العلم الإجمالي. هل العلم الإجمالي علم بالجامع؟ هل هو علم بالفرد المردد؟ هل هو علم بالواقع؟ نبحث في ماهية العلم الإجمالي ونذكر شتى الاتجاهات الموجودة في تفسير وتحليل ماهية العلم الإجمالي، وبعد ذلك نبحث عن أنه على كل مبنى ماذا يكون، ماذا ينجز على كل مبنى على كل اتجاه من الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي سيكون العلم الإجمالي منجزا لأي شيء، هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا. إذن فلا بد أن نبدأ ببحث الاتجاهات المختلفة في تفسير العلم الإجمالي. هذا المقطع نطبق على العبارة من بعدين ندخل في بحث تفسير ماهية العلم الإجمالي. يقول وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النائي والسيد الأستاذ يعني السيد الخوي رحمة الله عليه إلى أن العلم الإجمالي يقتضي بحد ذاته فذهب جماعة كالمحقق النائي والسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية، يقصد بحد ذاته وحده يعني بقطع النظر عن تساقط الأصول. العلم الإجمالي بمجرده بدون النظر إلى تساقط الأصول لا يكفي لتنجيز جميع الأطراف، لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة، يقصد مباشرة أيضا التأكيد على أنه بدون توسيط تساقط الأصول. فلأجل تنجيز جميع الأطراف لا بد من توسط فكرة تساقط الأصول حتى تتنجز جميع الأطراف، وإلا مباشرة يعني بدون توسط تساقط الأصول لا ينجز جميع الأطراف. العلم الإجمالي بدون وساطة تساقط الأصول لا ينجز جميع الأطراف. وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية، يعني أنه ينجز جميع الأطراف وحده، يكفي العلم الإجمالي وحده يكفي لتنجيز جميع الأطراف حتى مع قطع النظر عن تساقط الأصول. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبتنية، أي مسألة؟ مسألة أن العلم الإجمالي هل ينجز وحده، هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ ها؟ فهذه المسألة مبتنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو بالواقع؟ فإذا قلنا بأنه علم بالجامع يتجه القول الأول، وإذا قلنا بأنه علم بالواقع يتجه القول الثاني. قال بعضهم بأن هذا مبتني على ذلك. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، هناك ثلاث اتجاهات في تفسير العلم الإجمالي. الاتجاه الأول ما اختاره المحققان النائيني والإصفهاني، وإن دائما ننسب ذلك إلى النائيني، لكن يبدو أن المحقق الإصفهاني أيضا تبنى ذلك، من أن العلم الإجمالي علم متعلق بالجامع بحده الجامعي فحسب، ولا يسري إلى الأفراد، وتبقى الأفراد مشكوكة. إذن علم بالجامع وشكوك بعدد الأفراد. في عرض واحد هم من تلامذة صاحب الكفاية النائي والإصفهاني والعراقي، ثلاثتهم من مشاهير تلامذة صاحب الكفاية. قالوا بأنه العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالجامع وشكوك بعدد الأفراد، وهذا العلم يتوقف على حد الجامع ولا يسري إلى الأفراد. استدلوا على أن العلم لا يسري من وراء العلم الإجمالي، لا يسري من الجامع إلى الأفراد. استدلوا على ذلك لأنه لو سار العلم إلى الأفراد، فهل أن هذا العلم علم بلا متعلق أو له متعلق؟ وإن كان له متعلق، فهل أن متعلقه فرد معين أو فرد مردد؟ إذن ثلاث صور. فإذا استطعنا أن نرد الصور الثلاث كلها، يثبت بذلك أن العلم لا يسري، لا يسري إلى الأفراد. نقول بأنه إن سرى العلم الإجمالي، فهذا العلم الذي يسرى إلى غير الجامع إما ليس له متعلق، أو له متعلق ومتعلقه فرد معين، أو أن متعلقه فرد مرجل. هذه ثلاث صور. هذه الصور الثلاث كلها. أما الصورة الأولى أن يبقى العلم بلا متعلق فهو مستحيل، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة، ذات الإضافة. لكن الانكشاف أن لا يكون هو منتشر، انكشاف بدون منتشر مستحيل، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة. هذا وجه استحالة الأول، الصورة الأولى. وأما إن قيل بأن هذا العلم يسري وله متعلق ومتعلقه فرد معين، الفرد إن كان هكذا فهذا خلاف الوجدان بالبداية، لأنه الفرد المعين لا نحن لا نعلم هذا العلم إن تعلق بفرد معين لتحول إلى علم تفصيلي، وهذا خلاف الوجدان بداية، لأنه إذا تعلق بفرد معين لعلمناه هذا خلف أن يكون العلم إجماليا تحول إلى علم تفصيلي. فلا يمكن أن يكون العلم قد سرى من الجامعة إلى فرد معين. يبقى الاحتمال الثالث أن يكون العلم يسري من الجامع إلى الفرد المعين، إلى الفرد المردد لا إلى الفرد المعين. عندئذ يقول ما المقصود بالفرد المردد؟ هل المقصود بالفرد المردد فكرة الفرد المردد لواقع الفرد المردد؟ إن كانت فكرة الفرد المردد فهو الجامع، شيئا أكثر من الجامع. يعني الجامع المردد بين هذين، الجامع المردد أنه هل هو في هذا هو في ذاك، هذا الفرد المردد على مستوى الفكرة لا يعجو ولا يتجاوز عن الجامع، ليس أكثر من الجامع. فإن قصد بالفرد المردد واقع الفرد المردد، لا فكرة في الفرد المردد، فواقع الفرد المردد يقول لا وجود له، لا يمكن أن يكون له ثبوت في عالم الواقع، فكيف بتعلق العلم به؟ لأن الواقع بعد أن ثبت في عالم الواقع يتحدد دائما، الواقع يتحدد بعد الثبوت، يثبت في الواقع لا بد أن يتحدد، لا يمكن أن يظل مرددا. الوجود في الواقع الخارجي لا بد وأن يكون محددا، لأنه لا يمكن أن يكون شيء موجودا وفي نفس الوقت مرددا بين أمرين، لأنه إذا وجد يعني قد اشتمل على حد معين، وهذا الحد في واقعه محدود، وإن كنا نحن لا نعلم بحده، لكن في واقعه محدود يمكن أن يكون مرددا في الواقع. لم نعلم بالفرد، إذا لم نعلم بحده إذا لم نعلم بالفرد علمنا بالجامع. لما قسمنا إلى هذه الأقسام الثلاثة حتى لا يرد هذا الكلام؟ نحن نقول بأنه هذا العلم تعلق بمن؟ لم يتعلق بشيء، مستحيل، تعلق بالفرد المعين خلاف البداية، خلاف الوجه. تعلق بالفرد المردد، يعني شنو تعلق بالفرد المردد؟ يعني تعلق تطور الفكر المردد أو في الواقع، في الواقع إذا كان هذا الفرد في الواقع أصلا لا واقع له، كيف يتعلق به العلم؟ لا واقع للفرد المردد بصفة تردده، الواقع معين دائما. فإذا كان الفرد متعلقا بالواقع إن كان العلم إذن فلا بد أن يتعلق بحده أيضا، بتعينه أيضا، لا يمكن أن يظل مرددا. إذا تعلق، نقول أن هذا العلم، ما معنى تعلق العلم بالفرد المردد؟ يعني بالفرد المردد في عالم الذهن أو الفرد المردد في عالم الخارج؟ الفرد المردد في عالم الذهن هذا الجامع وليس أكثر من الجامع، وأما الفرد المردد في عالم الخارج فالفرد المردد في عالم الخارج إذا تعلق به العلم لا أصبح تفصيليا، ما صار مردد، لأنه في الخارج ليس مرددا. الفرد المردد في الخارج لا معنى له، الفرد المردد في الخارج أصلا ما عنده فرد مردد، في الخارج كلما يوجد فهي أفراد معينة، هذا الفرد معين ذاك الفرد معين. فإذا تعلق العلم بالواقع إذا لا بد أن يكون معينا، يستحيل أن يكون مرددا. لا علم أكثر من الجامع، هذا النتيجة، صحيح؟ هذه النتيجة التي بدأ المحقق النعيم يقول بها البرهان، نتوصل إلى أن العلم لم يتعلق إلا بالجامع، لم يتعلق بأكثر من الجامع، الجامع قبله له في ضمن هذا الفرد أو في ضمن ذاك الفرد، لا بد أن يتعلق العلم بالجامع الموجود في هذا الفرد أو في ذاك الفرد، فالعلم يتعلق بالجامع. إنما الكلام في أنه أكثر من الجامع، إن تعلق العلم بأكثر من الجامع وردت هذه التشبيهات الثلاث وكلها باطلة. هذه التشبيهات الثلاث إنما هي على فرض أن يتعلق العلم بأكثر من الجامع. إذا تعلق العلم بأكثر من الجامع نقول بأن هذا العلم الذي هو أكثر من العلم بالجامع أنه لا مع التعلق له، أو له متعلق معين أو له متعلق مرجد وكلها باطلة، وبالتالي يثبت أن العلم علم بالجامع فحسب. هذا إذا كان عندنا غير معلوم إذن علمنا لم يتعلق به، نحن نسأل عن تعلق علمنا لا نسأل عن تعلق علم الله. ما معنى أنه معين في الواقع؟ يعني علم الله تعلق به، أما علمنا لم يتعلق به، إذا فهو غير معين عندنا لا نعرفه، يعني علمنا لم يتعلق به، إذا فعلمنا لم يتعلق بشيء أكثر من الجامع. هذا البحث الآن بعد ذلك نرتب عليه، أنه بناء على هذه النظرية ماذا ينجز؟ هل ينجز شيئا أكثر من الجامع أو لا؟ الجامع لا بد من تحقيق هذا الجامع في الخارج، هذا الجامع تنجز علينا، ما دام علمنا بالجامع لا نقصد بالجامع تصور الجامع، واقع الجامع لا تصور الجامع، لا مجرد تصور الجامع، العلم تعلق بأن هذا الجامع موجود، هذا الجامع متحقق في الخارج، فهذا معقول، هذا المقدار معقول، والجامع له يعني يمكن ان يتعلق ان يتواجد في الخارج ولو بالنفاق، ونحن لا نعلم بفرديته بامتياز الفردي، لا نعلم، لم يتعلق علمنا بالامتياز الفردي وانما تعلق علمنا بالجامع، هذا معقول. فاذا ادعي بان العلم تعلق بشيء اكثر من الجامع، هذا الذي ينشأ الى هذه الشقوق الثلاث، بانه اكثر من الجامع، نحن لو علمنا باكثر من الجامع فهل ان علمنا باكثر من الجامع علم بدون متعلق او مع متعلق معين او مع متعلق مردد؟ وكل الشقوق الثلاث باطلة. فينحصر علمنا بالجامع، هذا برهان على ان علمنا الاجمالي منحصر بالجامع، متعلق علمنا هو الجامع فحسب لا اكثر. هذا هو البرهان الذي تمسك به المحقق النائيني رضوان الله عليه لإثبات أن العلم الإجمالي علم بالجامع ولا يسري إلى الأفراد أبدا. هذا نطبق على العبارة الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني. الأول، المبنى القائل أن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، علم بالجامع، وهذا العلم بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية، كل شك متعلق بطرف من الأطراف. تفصيلي يعني الشك شك تفصيلي ليس شكا إجمالي، لأنه الاحتمال أيضا ربما احتمال اجمالي، كما ان العلم عندنا علم اجمالي، الاحتمال هم ايضا ربما يصير احتمال اجمالي، ربما احتمل وجود احد شخصين في الدار، لا اعلم بل احتمل، ماذا احتمل؟ احتمالي ليس تفصيليا، احتمالي اجمالي، بل احتمل وجود احد شخصين في الدار، او احتمل نجاسة احد الانائين، كما ان العلم ربما يكون تفصيليا وربما يكون اجماليا، العلم عندنا علم تفصيلي وعلم اجمالي، الاحتمال ايضا عندنا علم، عندنا احتمال تفصيلي واحتمال إجمالي، يقول هذه الاحتمالات في الأطراف تفصيلية، احتمال تفصيلي لأن هذا الطرف من طرف العلم الإجمالي هو المعلوم بالإجمال، واحتمال بأن ذاك الطرف هو المعلوم بالإجمال، واحتمال بأن ذاك الطرف الثالث هو المعلوم، فاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من الأطراف احتمال تفصيلي، احتمال انطباق كل المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطراف العلم الإجمالي احتمال تفصيلي وليس احتمالا إجماليا، بل احتمال تفصيلي، ولهذا يسميه بالشك التفصيلي، مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم، وهذا ما اختاره المحققان النائيني والإصفهاني، وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. يقول بأنه في الحقيقة هذه النظرية تقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يتعلق بأكثر من الجامع، يتعلق بالجامع ولا يسري إلى غيره، أما تعلقه بالجامع هذا وجدان مسلم، يبقى أنه ولا يتعلق بأكثر من جامع، هذا الذي يحتاج إلى برهان، هذا الجانب السلبي يحتاج إلى برهان، أما الجانب الإيجابي فهو مسلم أنه يتعلق بالجامع، أما هل يتعلق بأكثر من جامع أو لا؟ قالوا لا. ما البرهان على ذلك؟ برهان بهذا التشقيق. لاحظوا. يدعون بأنه لا يتعلق بأكثر من الجامع. بلي. يقول وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع. وهذا واضح بداية، وعلى جانب سلبي يعني ويشتمل على جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع، قالوا بأن العلم لا يتعدى من الجامع إلى غيره إلى غير الجامع، وبرهانه ذكروا برهانا، وبرهانه أنه لو فرض هذا البرهان لم ينسبه السيد الشهيد، ما أعرف هل أن السيد الشهيد هو أتى بهذا البرهان دفاعا عنهم أو أن هذا البرهان في كلماتهم، لا بد من مراجعة كلماتهم لنجد بأنهم هم أنفسهم ذكروا هذا البرهان أو لا، أو أن السيد الشهيد دفاعا عنهم أطلق هذا البرهان. وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع ف فهو إما أن يكون بلا متعلق أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي المعين أو بالفرد بحد شخصي مردد، لا بفرد شخصي بل بفرد مردد أو بالفرد بحد شخصي مردد. لاحظوا إنما عبر بحد شخصي مردد لكي يعرف بأنه هذا من ناحية حد شخصي ومن ناحية أخرى مردد، وهذا هو الذي قل سيذكر في المحذور أنه مستحيل. وإلا الفرد المردد لا يكون شخصيا بل يكون مردا فهو الجامع. الفرد إن لم يكن شخصيا بل هو فرد مردد من أساسه مردد، يعني غير متشخص أصلا بدون النظر إلى تشخصه نهائيا، فهو الجامع بحد الجامعي. فإذن إذا أراد أن يتعدى من الجامع فلا بد وأن يتعدى إلى الحد الشخصي، لكن هذا الحد الشخصي تارة يكون معينا يدعى كونه معينا وتارة يدعى كونه مرددا، بل أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود إذا كانت الأطراف أكثر من حدين. بل كل باطل، هذه الشقوق الثلاثة كلها باطلة. أما الأول يعني أن يبقى العلم بدون متعلق، فلأن العلم صفة ذات الإضافة فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف. وأما الثاني يعني دعوى أنه يتعدى إلى فرد شخصيا معين، فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه. إذن ليس له علم بفرد مشخص معين، هذا بداهة. وأما الثالث يعني دعوى أن العلم يسري إلى فرد شخصي مردد بحد شخصي مردد بين الحدين، فلأن هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن المردد إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي، هذا المفهوم مفهوم عن الجامع مفهوما عن الفرد، هذا المفهوم مفهوم عن الجامع. لأن المردد إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع. وإن أريد ثاني لتفسير العلم الإجمالي، الاتجاه الثاني يقول بأن العلم الإجمالي يسري إلى الفرد الشخصي لكنه بحده الشخصي المردد لا بحد شخصي معين، وهذا ما أبطلناه طبعا في أحد الشقوق السابقة في برهان الرأي الأول، لكنه يبدو صاحبه هذا الاتجاه غفل عن الجواب الذي ذكرناه، وسنعمق هذا الجواب أيضا الآن، سنعمق الرد عليه على هذا الوجه. هذا الوجه يقول بأن العلم الإجمالي علم متعلق بالفرد بحده الشخصي، غاية الأمر بالفرد بحده الشخصي المردد لا بحده الشخصي المعين، وهذا ما يبدو اختياره من قبل المحقق صاحب الكفاية رضوان الله عليه. صاحب الكفاية رضوان الله عليه في بحث العلم الإجمالي كأنه لم يحلل هذه الفكرة بشكل واضح، وإنما أشار إلى هذه الفكرة بمناسبة في بحث آخر، في بحث الواجب التخييري، عندما يشير إلى نظرية تقول بأن الواجب التخييري عبارة عن تعلق الوجوب بفرد مردد أو بحد شخصي مردد بين الأفراد، فوجوب إما العتق أو الصوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا يعني وجوب الواحد المردد بين هذه الأمور الثلاث. يطرح هذه النظرية كنظرية، ما معلوم هذه النظرية تقبلها أو لا، لكن فالهامش يعني في تعليقاته على كفايته، صاحب الكفايه له تعليق على كفايته، طبعا مختصره، في تعليقته على كفايته يحاول ان يجيب على اشكال قد يرد على هذه النظريه. يقول بانه قد يرد على هذه النظريه، نظريه ان الواجب الكفائي عباره عن تعلق الوجوب بفرد مردد، يقول بان هذا قد يرد علي ان الوجوب من الصفات ذات الاضافه، ولا بد وان يكون له متعلق، وعندئذ متعلقه لا بد وان يكون له وجود معين، اذ ان الوجود لا يمكن ان يكون مرددا بين شيئين، اذا وجد الشيء فهو محدد، الوجود يستلزم التحدد، فلا معنى للتردد. قد يرد عليه ذلك، ثم يجيب على هذا الإشكال بأن من الممكن في الصفات ذات الإضافة أن تعرض تلك الصفة على الحد المردد، على الحد الشخصي المردد، لا الحد الشخصي المعين. هذا في عالم الإضافة معقول، من المعقول أن يضاف الشيء أو الصفة، تضاف الصفة على الحد الشخصي المردد للمعين، هذا معقول. وشبه ذلك الشاهد هنا، قال أن هذا معقول بدليل أنه قد تحقق ذلك في العلم الإجمالي، قال بأنه العلم تعلق في العلم الإجمالي فرد الشخصية المردد، هكذا قال. بلي، هو اكتفى كأنه اعتبر ذلك وجدانيا في العلم الإجمالي، فاستدل على الإمكان بالوقوع، قال بأن هذا شيء ممكن بدليل أنه واقع. ألا ترى أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد؟ هل مقدار بعد مستوى العلم في على مستوى صاحب الكفايه، بعد هذا مستوى، بعد الاخرون تلامذه صاحب الكفايه بعد حلل الفكره اكثر وردوا ذلك، والا على مستوى صاحب الكفايه على هذا المستوى يتكلم، يقول بانه من الممكن ان يتعلق الوجوب بفرد مردد، وهذا معقول في الصفات ذات الاضافه، والدليل على معقوليه ذلك تحقق ذلك في العلم الاجمالي. اليس في العلم الاجمالي قد تعلق العلم بالفرد المردد أو بالفرد الشخصي المردد؟ هكذا يقول. هذا شاهد على أنه إذن يتبنى القول في العلم الإجمالي بأن العلم متعلق بالفرد المردد، بالفرد الشخصي المردد، بحده الشخصي المردد. طبعا هذه الفكرة ما طرح في بحث العلم الإجمالي، وإنما في بحث الواجب المخير بهذه المناسبة طرحه، وفي تعليقته على الكفاية، لا في نفس الكفاية بل في تعليقته على الكفاية. وعلى كل حال يبدو أن صاحب الكفاية يتبنى هذا الرأي. طبعا هذا قد مضى الرد عليه بالمقدار الذي نقلناه عن برهان هؤلاء، البرهان الذي بصالح القول الاتجاه الأول. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا لا يكتفي بذاك الرد، بل يعمق ذاك الرد بتعميق فلسفي أوضح. يقول بأنه يعني أكثر تحديدا، فليكن أصعب لكنه بلي أوضح في صدقه، يعني من فهمه فصحته يكون أوضح لديه، بعد فهمه صحته أوضح. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأنه هذا الرأي باطل، لا يعقل أن يتعلق سواء العلم أو الوجوب أي صفة من الصفات ذات الإضافة. طبعا صاحب الكفاية هم يقول بأن العلم من الصفات الواقعية وقد تعلقت بأمر مردد، فكيف بالوجوب الذي هو صفة اعتبارية ليس صفة واقعية؟ هذا الكلام هم موجود لصاحب الكفاية، يقول بأن الوجوب صفة اعتبارية، أمر اعتباري، عن الوجوب أمر اعتباري يصدر من الشارع، فالوجوب أولى بأن يتعلق بأمر مردد، لأن العلم الذي هو أمر حقيقي قد تعلق بالفرد المردد، فكيف بالوجوب الذي هو أمر اعتباري؟ وعلى كل حال السيد الشيد يرد ذلك، يقول بأنه العلم من الصفات ذات الإضافة، ولا بد وأن يكون له متعلق، ومتعلقه وله نوعان من المتعلق، متعلق بالذات ومتعلق بالعرض. يقصد بالمتعلق بالذات المتعلق الذي لا ينفصل عن العلم حتى عند الخطأ، حتى عند الخطأ. إنما سيشير يحلل ذلك إلى متعلق بالذات ومتعلق بالعراض، حتى لا يقال بأن العلم الإجمالي إن كان من الصفات ذات الإضافة فكيف يمكن انفصاله عن إضافته، وذلك في موارد خطأ العلم. قد يرد هذا الإشكال، قد يقول قائل بأن العلم إن كان من الصفات ذات الإضافة فكيف يمكن انفصاله عن متعلقه في موارد الخطأ، في موارد العلم المركب، الجهل المركب. في موارد الجهل المركب له علم لا متعلق له في الخارج، فقد انفصل العلم عن متعلقه. فقد يرد هذا الكلام. يقول السير رضوان الله عليه بأنه للعلم متعلقان، متعلق بالذات ومتعلق بالعرض. المتعلق بالذات هو الذي يستحيل انفصاله عنه حتى في حالات الخطأ، يعني له صورة ذهنية علمية، تلك الصورة الذهنية العلمية الموجودة في صقع ذهنه هو المعلوم بالذات، هو المتعلق بالذات للعلم، المعلوم بالذات وتلك الصورة الذهنية الموجودة في صقع ذهن العالم، سواء كان لها ما بإزاء في الخارج أو لم يكن لها ما بإزاء في الخارج، يعني سواء كان هذا العلم مطابقا للواقع الخارجي أو لم يكن مطابقا للواقع الخارجي بل كان خطأ. فلكل علم صورة ذهنية معلومة بالذات في صقع ذهن العالم، هذا ما يسمى بالمعلومة بالذات، أو يسمى المتعلق بالذات للعلم. وله متعلق بالعرض، أو قل المعلومة بالعرض، وهذا قد يثبت وقد لا يثبت، لأنه إن كان العلم صادقا مطابقا للواقع فله معلوم بالعرض في الواقع الخارجي، وإن لم يكن صادقا بل كان خاطئا فليس له معلوم بالعرض في العالم الخارجي. ففي عالم الخارج إن تطابقت تلك الصورة الذهنية مع الواقع الخارجي، إن كانت مطابقة فذاك الوجود الخارجي يصبح هو المعروف بالعرض، المعلوم بالعرض. لا لا لا، مو العلم بالعلم، مو العلم، وإنما نفس هذا العلم إن كان له وجود في الخارج هو طبيعي، ما دام هو عالم فهو يعتقد بالتطابق، لكن احنا ما نغرض باعتقاده، هو نقول يعني نقول في واقع الأمر، سواء هو اعتقد أو لم يعتقد، في واقع الأمر إن كان في الواقع الخارجي هذا الذي يعتقد بوجوده موجودا حقا فله معلوم بالذات، فله معلوم بالعرض في الخارج. وأما إذا لم يكن هذا الشيء موجودا في الخارج، وإن كان هو يعتقد بأنه موجود في الخارج، لكنه لو لم يكن له وجودا في الخارج فهذا العلم ليس له معلوم بالعرض، فقط له معلوم بالذات. إذن المعلوم بالذات من لوازم العلم، لكن المعلوم بالعرض ليس من لوازمه، قد يكون له وجود وقد لا يكون له وجود. المعلوم بالعرض ليس من لوازم العلم، قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. عندئذ نحن نلحظ المعلوم بالذات الذي هو غير قابل للانفكاك عن العلم، ونطرح السؤال بأنه تعلق بمن هذا العلم، هذا العلم الإجمالي، ما هو معلومه بالذات؟ معلومه بالذات لا بد وأن يكون له ثبوتا ووجودا في عالم من العوالم وهو عالم الذهن، في عالم الذهن له وجود هذا المعلوم بالذات حتى يصدق تعلق العلم به، وإلا كان منافيا لكون العلم من الصفات ذات الإضافة، وإضافته إضافة لعالم الذهن، هذه الإضافة التي يستحيل أن ينفك عنها، الإضافة التي يستحيل العلم أن ينفك عنها هو إضافته على المعلومة بالذات، وهو يستحيل أن ينفك عنها. فنقول بأن هذا العلم لابد وأن يكون له معلوم بالذات. هذا المعلوم بالذات له وجود وثبوت في عالم الذهن، وهذا الثبوت والوجود في عالم الذهن بل يكون مستلزما للتحدد، لأن ثبوت كل شيء في كل عالم مستلزم لتحدده، وذلك باعتبار أن الماهية لا يمكن أن يكون لها تحقق وثبوت مستقلا عن الوجود. يعني لا يمكن القول بأن هذه بأن معلومه بالذات هي الماهية المرددة للوجود. هذا يريد أن يجيب عن هذا الإشكال المقدم، لأنه قد يقول قائل بأن معروضه بالذات ليس وجودا، وإنما معروضه بالذات هو ماهية. قد يقول القائل بأن الوجود يستلزم التحدد، الماهية لا تستلزم التحدد، الوجود يستلزم التحدد لا الماهية، أما الماهية لا تستلزم التحدد، فليكون المعلومة بالذات عبارة عن الماهية لا عن الوجود. قد يقول القائل هكذا، لكن السيد الشهيد يقول بأنه الماهية في الحقيقة ليس لها ثبوت مستقلا عن ثبوت الوجود، الماهية حد للوجود، فإذا تحقق الوجود فالماهية تتحقق، وإذا لم يتحقق الوجود الماهية لا تتحقق، ليس للماهية تحقق مستقل عن تحقق الوجود، لأن الماهية حد للوجود. الوجود عندما يتحدد بحد يقال بأن ماهيته كذا، وإلا لو لم يتحدد الوجود بقطع النظر عن حده، كيف يمكن أن يقال بأن ماهيته الحيوانية والنطقية؟ الإنسان ماهيته الحيوانية والنطقية. خب لولا أن الإنسان يوجد ويتصف بصفة الماهية يتحدد بحد الحيوانية والناطقية، كيف نقول بأن الإنسان حيوان ناطق؟ ليس للحيوانية والناطقية تحقق مستقل عن تحقق نفس وجود الإنسان. وهذا مصطلح فلسفي يقال أن الماهية حد للوجود، حد للوجود، ولهذا يترتب على ذلك أنه إذن ليس للماهية تحقق مستقل عن تحقق الوجود، ليس للماهية تحقق مستقل عن تحقق الوجود. وعليه الوقت هم انتهى، وعليه يقول بأنه هذا المعلوم بالذات لابد وأن يوجد، والوجود مستلزم للتحدد، فلا يمكن أن يكون المعلوم بالذات مرددا، إذن فلا يمكن أن يكون العلم قد تعلق بأمر مردد. يكفي، والحمد لله رب العالمين.